محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب يبين به أهمية التوحيد الذي تدل عليه كلمة لا إله إلا الله، وأن الدعاء إليها هو أول ما يبدأ به، أن الدعوة إلى لا إله إلا الله تكون مقدمة على بقية الأركان، على الصلوات وعلى الزكاة، وكذلك مقدمة على ترك المحرمات، يعني ترك الزنا وترك السرقة وترك القتل. يبدأ قبل كل شيء بالدعوة إلى لا إله إلا الله. ومعلوم أن الدعاء إليها هو الدعاء إلى توحيد الله، وذلك لأنها دالة على التوحيد، ولذلك تسمى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الذي من قالها واعتقد مدلولها صدق عليه أنه من أهل التوحيد، يعني توحيد الله تعالى. وقد تقدم في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، أن معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، وأن لها أركان وشروط، وأن الذين يقولونها من المشركين الأولين يعرفون معناها، ولذلك يمتنعون من أن يقولوها لأنها تبطل آلهتكم، أي تبطل مألوهاتهم. ولذلك قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله تدل على إبطال تلك الآلهة التي كانوا يألهونها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة ويأمرهم أن يبدأوا بالدعوة إلى لا إله إلا الله، يبدأون بها، وذلك لأنهم متى قالوها أبطلوا إلهية تلك المألوهات. ذكر المؤلف في الباب آية وحديثين. الآية من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قد تقول ليس في الآية ذكر لا إله إلا الله، فكيف قال الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأتى بالآية التي فيها أدعو إلى الله؟ الجواب أن الدعاء إلى الله هو الدعاء إلى عبادته، يعني إلى إخلاص الدعاء له وإخلاص جميع أنواع الطاعات والقربات له. فمن كان كذلك فقد دعا إلى لا إله إلا الله، فكأنه يقول أدعوكم إلى عبادة الله، أدعوكم إلى الله يعني إلى معرفته، إلى عبادته، إلى طاعته، إلى التقرب إليه بكل القربات. إذا فعلتم ذلك فإنكم قد أجبتم دعوة أنبياء الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 10 سنين بعد أن أوحي إليه، ما أنزل عليه شيء من الأحكام إلا الأمر بالتوحيد. ففي هذه 10 كان يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله، ويبين لهم أن دعاءهم لتلك الأصنام يبطل لا إله إلا الله، ويبين لهم الأدلة على أن ربهم هو الله وأنه المستحق لأن يتخذ إلها وأن لا يؤله معه غيره، وأن الإلهية الحق لله وحده. وهم يعرفون مسمى الإله، يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أخلصوا الإلهية لله وأبطلوا تلك الآلهة الكثيرة، أبطلوا تألههم بها. فلأجل ذلك يمتنعون من أن يقولوها وأن يوافقوا على قولها. كذلك الأنبياء قبله كلهم بدأوا دعوتهم بها. ذكر الله عن نوح أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا يصلح أن يدعى معه غيره، فالآلهة التي تدعونها كلها باطلة إلا الله. ولكنهم لم يطيعوه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، هكذا لا تذرن آلهتكم، دل على أن لهم آلهة وأن من تلك الآلهة هؤلاء الخمسة المذكورون، ولا تذرن ودا ولا سواعا. وكذلك هود وصالح وشعيب، يقول أحدهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدل على أنه أول شيء يدعون إليه يدعون إلى لا إله إلا الله، الذي معناه حقيقة عبادة الله وحقيقة الإخلاص له وترك إلهية ما سواه. فهذا هو حقيقة التوحيد وهو حقيقة الدين. تقدم في الباب الأول قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي كل الأنبياء يأتيهم الوحي أن يقولوا لقولهم لا إله إلا الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني أمره الله تعالى أن يسأل الرسل قبله، يمكن أنه يسألهم لما أسري به أو لما جمعوا له في بيت المقدس، فدل ذلك على أن الأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم بدعوة قومهم إلى التوحيد الذي معناه لا إله إلا الله. هذه الآية في الدعوة إلى الله، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدعو إلى الله، يعني إلى عبادته، إلى توحيده وطاعته، إلى إخلاص الدين له، إلى اتباع شريعته، إلى ترك عبادة ما سواه، هكذا أمر، وجعل ذلك هو سبيله. ما معنى قل هذه سبيلي؟ يقول المفسرون طريقي وسنتي وشريعتي وديني، هذه سبيله. ولا شك أنه يدخل في سبيله كل الشريعة وأنها هي السبيل السوي، كل الدين الذي جاء به وأن سبيله هو السبيل السوي وهو الطريق السوي وهو الصراط المستقيم، فهو سبيل الله وهو سبيل أنبياء الله. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فيسمى سبيلا لأنه يسار عليه، ولكن السير سير معنوي، يسار عليه سيرا معنويا أي بالأعمال، سيروا عليه بأعمالكم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي بأعمالكم، هذه سبيلي وسبيل أتباعي، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو على بصيرة وكل من اتبعني يدعون على بصيرة. فدل ذلك على أن الأمة إذا اتبعوه صلى الله عليه وسلم فإنهم يعملون كما يعمل، فيدعون إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فمن لم يدعو نقص حظه من الاتباع. دل على أن كل الأمة مأمورون بالدعوة إلى الله على بصيرة، وأن من دعا إلى ضلالة لم يكن من أتباعه، وأن من ترك الدعوة تكاسلا لم يكن من أتباعه حقيقة. فأمته صلى الله عليه وسلم أمروا أولا بأن يتبصروا، أن يكونوا على بصيرة. البصيرة هي العلم، على علم وعلى نور وبرهان وشريعة ومعرفة، لأن الذي يدعو لا بد أن يتعلم، لا بد أن يعرف ما يدعو إليه قبل أن يبدأ في الدعوة، وذلك بمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة، الأدلة على حقوق الله على عباده، الأدلة على إخلاص العبادة له، الأدلة على أنواع العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع والخشية ونحوها من أنواع العبادة، تتعلمها ثم تتعلم أدلتها وتتعلم تفاسيرها ومعانيها، وبعد ذلك تعمل بها وتطبقها، فلا تجعل شيئا منها لغير الله تعالى. وبعد ذلك تدعو إليها، تبدأ بدعوة من حولك، الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك من يليهم، وبذلك حقا تكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم. من لم يفعل ذلك، يعني لم يتبصر، نقص حقه وحظه من الاتباع، من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تعلم ولكن لم يقم بالدعوة نقص أيضا حظه وحقه من هذا الاتباع، من أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله تعالى باتباعه ورتب على ذلك الاهتداء، واتبعوه لعلكم تهتدون. ذكر بعد ذلك قصة بعث معاذ إلى اليمن داعية، وكان ذلك في سنة 9، وذلك لما ظهر الإيمان في أهل اليمن، وكان هناك من لم يقبل الإيمان، أو كان هناك أيضا جهل بشرائع الإيمان، فاختار معاذا بعثه أولا، لماذا؟ لأنه من أعلم الصحابة. ذكرنا في أول الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فلما كان بهذه المنزلة بعثه داعية. ذكروا أنه بعثه بأربع وظائف: داعيا وجابيا وقاضيا وهاديا. جعله يدعو إلى الله كما في هذا الحديث: يدعو الناس إلى الله، يعني إلى التوحيد. كذلك بعثه قاضيا يقضي بينهم فيما يختلفون فيه. بعثه جابيا أي يجبي الزكوات ويجبي الجزية ونحوها ويجمعها ويفرقها. وبعثه هاديا أي معلما، وذلك لأنه من أعلم الصحابة. لما بعثه أوصاه بهذه الوصايا في هذه الأحاديث: أولا أخبره بأنه يقدم على بعض أهل الكتاب. كان في اليمن يهود ونصارى، وكان عندهم علم بالكتاب، يعني عندهم كتب، يعني كتبهم التي كانوا ورثوها من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء. وذلك دليل على أن عندهم علم. ومن كان عنده علم فلا بد أن يكون عنده جدل، فيحتاج إلى مناقشة. فلذلك ذكره حتى يستعد لمقابلتهم إذا ناقشوه أو أنكروا عليه، فإنه يكون عنده علم بمجادلتهم وقطع الشبه التي يتشبثون بها. أهل الكتاب سموا بذلك لأنهم فيهم الكتابة، الذي يعرفون الكتابة، بخلاف أكثر العرب فإنهم أميون. قال الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. دل على أن من لم يكن عندهم كتاب يسمون أميين، ودل على أن أهل الكتاب هم الذين يقرؤون ويكتبون. ولكن أكثر ما يطلق أهل الكتاب على اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هكذا أوصاه. أول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قد تقول: إن اليهود وكذا النصارى يقولونها. نعم، ولكن لا يعملون بها، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى. فالنصارى يدعون عيسى وأمه. قال الله تعالى: يا عيسى أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين. فدل على أنهم اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. فدل على أنهم لم يعملوا بلا إله إلا الله حق العمل. وكذلك أيضا عندهم غلو، غلو في الأنبياء والصالحين، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، ويكون ذلك سببا في عبادتها فيدعونها مع الله. هكذا كانت حالتهم، أي أنهم إن كانوا من أهل كتاب فهم بحاجة إلى لا إله إلا الله، ولكن المراد معناها لا حقيقة لفظها. ولهذا جاء في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية في صحيح البخاري في آخر الصحيح، وجاء أيضا في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله، يعني إلى إخلاصها، إلى أن يخلصوا العبادة لله ولا يصرف شيئا منها لغيره. وهذه هي دعوة الرسل، وهذا هو التوحيد، وهذا هو إخلاص الدين. فإذا دعا الإنسان الله تعالى وعبده بجميع أنواع العبادة صدق عليه أنه موحد، فبعد ذلك يدعى إلى العمل. ولذلك قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني وافقوا على هذا الإخلاص وعلى هذه العبادة وعلى هذا التوحيد، فانتقل معهم إلى الأعمال، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني هذه الصلوات المكتوبة التي هي الركن الثاني والتي هي أهم الأركان بعد التوحيد، أي أخبرهم بأهميتها وأنها فريضة افترضها، يعني أوجبها عليهم، أوجبها على كل من دخل في هذا الدين وجعلها ركن من أركانه، بل هي عمود الدين. فلذلك أثنى بها بعد التوحيد. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الصدقة هي الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. أخبر أيضا بأنها فريضة الله على عباده، وأنها تلي الصلاة في الأهمية، فهي صدقة لأنها تدل على تصديق صاحبها الذي يدفعها، تدل على أنه من المصدقين. هذا سبب تسميتها صدقة، وتسمى زكاة لأنها تزكي أهلها، أي تطهرهم من الذنوب ونحوها. ذكر له مصرف هذه الزكاة، وهو أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. دليل على أنها لا تجب إلا على من هو غني. الغني هو الذي يملك نصابا من أنصبة الزكاة المعروفة، والفقير هو الذي ليس عنده إلا ما يقوته أو ما يكمل به قوته، كما هو معروف في كتب الفقه. بعد ذلك قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كأنه يقول: أنت تقبض هذه الصدقة وتفرقها تأخذها من الأغنياء وتردها على الفقراء، وإذا أردت أن تأخذ من الأغنياء فإياك أن تظلمهم، لا تأخذ منهم إلا قدر الواجب، فلا تظلمهم، لا تأخذ كرائم أموالهم. الكرائم هي النفائس، نفائس الأموال وخيارها، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بإخراج الغالي والرفيع ولا بإخراج الدنيء والوضيع، وإنما أمر بإخراج الوسط الذي هو أغلب الأموال. فإذا أخذ من الكرائم والنفائس رفيعة الثمن فقد ظلم الأغنياء وأخذ منهم أكثر مما يجب، إلا إذا تبرعوا. وإذا أخذ من رديء الأموال وسقطها ظلم الفقراء الذين لهم حق في هذه الأموال، فعليه أن يأخذ من خيار من الوسط. يقول: فإياك وكرائم أموالهم. كلمة إياك نهي، يعني احذر أن تأخذ كرائم، يعني نفائس أموالهم. إذا قيل إياك وكذا يعني لا تفعله، إياك والفواحش، إياك والشرك يعني ابتعد عنه، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم يعني احذرها، واجعل بينك وبينها وقاية. الاتقاء هو التوقي، يعني توقها وابتعد عنها واحذرها، ولا تأخذ منه غير ما يجب عليه، فتكون بذلك إذا أخذت أكثر تكون ظالما. اتق دعوة المظلوم سواء الأغنياء أو الفقراء، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الضمير في فإنه يعني ضمير الشأن، وروي فإنها يعني فإن تلك الدعوة لا تحجب عن الله. جاء في حديث أن الله تعالى يقول إلى المظلوم: إلا أنصرنك ولو بعد حين. وجاء أن دعوة المظلوم تخرق الحجب وتخرق السماوات، وأنها لا ترد عن الله تعالى. المظلوم هو الذي بخس حقه واعتدي عليه وأخذ منه ما لا يجب عليه. قد تكون الظلامة في أخذ مال، أو في اعتداء على بدن، أو اعتداء على عرض. والظلم جاء التحذير عنه بأحاديث كثيرة، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالشاهد من هذا الحديث أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ثم بعد ذلك إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. وإذا قلت: لماذا لم يذكر بقية الأركان أو الصيام والحج والجهاد؟ الجواب: بعض العلماء يقول: لأنها ما فرضت، الحج ما فرض، لكن الصيام بلا شك قد فرض، وكأنه أرسله في وقت لم يقرب وقت الصيام، يعني إذا أرسله في أول السنة فيمكن أنه يبقى عندهم ستة أشهر ولا يأتيهم بهذه الستة صوم، وقد اعتذر بعضهم عن ترك بقية الأركان بأعذار كثيرة، وذلك لأنهم علموا أن الدعوة لا بد أن تكون إلى الأركان كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى آخره. ولكن كان معاذ رضي الله عنه على علم بالأحكام، فلأجل ذلك لم يفصلها اكتفاء بأنه سيفصلها، ما ذكر له عدد كل صلاة، ما قال صلاة الظهر أربع والعصر والعشاء، وما ذكر له أيضا صفة الصلاة التي هي ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة وأذكار ونحو ذلك، وكذلك ما ذكر له أيضا المحرمات، ما قال له أخبره أن الله حرم القتل وحرم الزنا وحرم الربا وحرم الخمر وحرم السرقة وما أشبه ذلك، ما ذكر ذلك له لأنه اكتفى بعلمه، كان معاذا من أعلم الصحابة، فإذا دخلوا في الإسلام علمهم بقية الشرائع، علمهم القرآن وعلمهم الحديث وعلمهم العبادات وعلمهم المحرمات، فعملوا بما تعلموا منه. وهكذا إذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة ويكتفي بعلمهم أنهم أهل علم. والحاصل أن معاذ لما ذهب إلى اليمن أهدى الله على يديه وبدعوته خلقا كثيرا، ولما كانت اليمن مترامية الأطراف كان معاذ وهو فرد واحد لا يمكن أن يأتي عليه كله ولا أن يعلم البلاد كلها، فلذلك أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، أتبعه بعلي رضي الله عنه، بقي علي هناك إلى حجة الوداع، وأتبعه بأبي موسى الأشعري، وأتبعه بعمار بن ياسر، فالأربعة تفرقوا في جهات وصاروا يعلمون الأحكام ويبدأون بتعليم التوحيد الذي هو أهم المهمات والذي هو شرط أساسي لقبول الأعمال. ذكر بعده حديث سهل، وكان ذلك في خيبر، في غزوة خيبر سنة سبع، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصون اليهود وبقي بعضها، في ليلة من الليالي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الراية العلم الذي ينصب عند قائد الجيش مرتفع قدر ثلاثة أو أربعة أمتار، على ظهر على أعلاه خرقة يعرف بها مكان القائد، فإذا عرفوه فإنهم يكونون حوله حتى لا يتبرقوا. العلم والراية متقاربان، بعضهم يفرق بينهما. لأعطين الراية غدا، أي بعد هذه الليلة. الغد هو أول نهار يأتي بعد تلك الليلة التي أنت فيها، أو النهار الذي أنت فيه. غدا رجلا يحب الله ورسوله، غدا رجلا أي واحدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لما وصفه بأنه يحب الله ورسوله قالوا كلنا نحب الله ورسوله، كل الصحابة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم، ولكن وصفه بخصيصة وبفضيلة، يحبه الله ورسوله. من الذي يجزم بأن الله يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه؟ فلذلك حرص على كل منه أن يكون هو الذي يعطى هذه الراية، وأن الله تعالى يفتح على يديه، يعني ينصره حتى يفتح تلك الحصون المتبقية. فلما وصفه بذلك حرصوا على أن يكونوا من أتباعه، على أن يكونوا هم الذين يأخذون هذه الراية. بات الناس، يعني باتوا تلك الليلة، قطعوا ليلتهم يدوكون يخوضون ويتحدثون ويتساءلون من الذي يعطاها فلان أو فلان. فلما أصبحوا صباح ذلك اليوم غدوا، يعني جاءوا إليه مبكرين في الغدو، غدوا يعني أتوا في الغدو الذي هو أول النهار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يطمع في أن يكون هو الذي يعطاها حتى يحظى بهذه الصفات. فلما جاءوا إليه قال أين علي بن أبي طالب؟ سأل عن علي الذي هو ابن عمه، فقالوا هو يشتكي عينيه، يشتكي يعني يتألم، وليس معناه أنه يشكو إلى الناس، لا يقول أشكو إليكم ولا يقول أشكو إلى الله، وإنما كلمة يشتكي بمعنى يتألم. إذا تألم الإنسان من شيء قيل اشتكى كذا. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، وفي رواية إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، يعني إذا تألم يشتكي أن يتألم من عينيه. وجع العينين يسمى الرمد، فأرسلوا إليه قال اذهبوا فأتوا به ولو كان به هذا الرمد. فجاء به يقاد، يعني من شدة الألم قد غمض عينيه إلا قليلا. فلما جاء به عند ذلك بصق في عينيه، أي تفل فيهما من ريقه المبارك، ودعا له دعوة طيبة بالشفاء، فبرأ من حينه كأن لم يكن به ألم، كأنه لم يشتكي. في بعض الروايات أنه قال ما صدعت ولا رمت بعدها، فأعطاه الراية التي هي العلم الذي يجتمع عنده، وقال انفذ أي توجه وسر، انفذ على رسلك، على رسلك يعني على تؤدتك وعدم العجلة. يقال للإنسان الذي يظهر منه عجلة على رسلك، أي لا تستعجل ولا تطلب العجلة، وذلك لأن معه جيش، وإذا أسرع فقد يشق على الجيش الذي يكونون معه، وإذا سار متأنيا رفق بهم حتى تنزل بساحتهم. ساحة القوم متسع أمامهم، يعني حتى تنزل بتلك الساعة الساحة التي هي متسعة أنت وجيشك وتقابلهم. يقول الله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني إذا قرب منهم ونزل مقابلا لهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام وإن كانوا يهودا قبل أن يقاتلهم. ادعوهم إلى الإسلام، وحقيقة الإسلام تظهر في التوحيد الذي هو شهادتان وما بعدهما، أي ادعوهم إلى تحقيق الإسلام وتحقيق التوحيد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني أخبرهم بحقوق الله التي تجب على الإسلام، تجب مع الإسلام، يعني بأركان الإسلام وأركان الإيمان والمحرمات ونحو ذلك، هذا إذا أسلموا. ثم رغبه بقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، حلف وهو الصادق المصدوق، خير لك من حمر النعم، يعني إذا اهتدى بواسطتك رجل وبدعوتك فأنت رابح ولك أجر كبير، فإن لك مثل أجور الذين يهتدون، وأجورهم الأخروية خير من الدنيا وما عليها. ولكن مثل بالنعم، النعم هي الإبل، وكانت من نفائس الأموال عند العرب، وأكثرها عادة ولا يقال حمر، فإن الحمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة، وأما حمر فإنها التي لونها أحمر. في حديث ذلك الرجل الذي قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، إلى آخره. فالحاصل أنه رغبه في الدعوة إلى الله تعالى، وذكر له فضل الدعوة وفضل الهداية، وأن الله إذا هدى على يديه ولو شخصا واحدا كان في ذلك أجر كبير. ففيه حث المسلمين على أن يكونوا كذلك، أن يكونوا يدعون إلى الله. ومجال الدعوة إلى الله تعالى مجال واسع قد تكلم عليه العلماء وبينوا فضله، والله أعلم. نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله وهو الغفور الودود.
المؤلف رحمه الله يذكر هذه الآيات التي تدل على الصفات، وإذا كان كذلك فإنهم يعترفون بها المعتزلة ونحوهم، ولا يقدرون على إنكارها ولا ردها، ولكن يسلطون عليها هذه التأويلات التي تبطل في نظرهم دلالتها. وإذا اجتمعت الآيات في محل واحد صعب عليهم تأويلها. فمن ذلك آيات المشيئة وآيات الإرادة وآيات المحبة. المشيئة ثابتة لله تعالى في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أثبت لنفسه المشيئة. وقوله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا إثبات المشيئة. هذه الآية في سورة الكهف يعني أخبر تعالى بأنه له المشيئة. الرجلان اللذان أحدهما مؤمن والآخر كافر، فالذي دخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، نصحه الثاني وقال لولا إذ دخلت جنتك، هلا لما دخلت جنتك بركت فيها وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فدل على أن لله تعالى مشيئة. وجاء في الحديث أنه أن يقول المسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة هي القصد والإرادة والعزم على فعل الشيء. الله تعالى وصف نفسه بأن له مشيئة، المسلمون من أهل السنة يعتقدون ذلك، يقولون إن مشيئة الله تعالى غالبة لمشيئة العبد. الله تعالى أثبت للعباد مشيئة في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن ربط مشيئة العباد بمشيئته وجعل مشيئته غالبة على مشيئاتهم، فمشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم لا تحصل إلا بعد أن يشاء الله ذلك، فإذا لم يشاء لم يحصل لهم شيء. ومع ذلك فإنهم ينسب إليهم ذلك الفعل، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ولكن أخبر بأنهم لا يقدرون ولا يعزمون إلا بعد أن يشاء الله ذلك منهم. والكلام على هذا لعله يأتي في باب القدر. ثم الشاهد من الآية إثبات مشيئة الله تعالى، كذلك قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الآية إثبات المشيئة وإثبات الإرادة. لو شاء الله يعني لو أراد ما اقتتلوا، والكلام على أمة موسى وعيسى حصل بينهم القتال والاختلاف، ولو أن الله تعالى أراد ألا يقتتلوا لم يحصل الاقتتال، فأثبت لنفسه المشيئة ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة أيضا صفة لله تعالى، فأثبت لنفسه أنه له مشيئة وله إرادة. ففي هذه الآية إثبات المشيئة والإرادة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي ما أراده الله تعالى فإنه يفعله، ولا رد لأمره ولا رد لقضائه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الإرادة صفة من صفات الله تعالى، جاءت في هذه الآية من سورة البقرة، وجاءت أيضا في الآية التي في أول سورة المائدة قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني أحل الله تعالى لكم بهيمة الأنعام إلا ما حرمه عليكم من الميتة ونحوها. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا الشاهد يحكم ما يريد، أي ما أراده فإنه يحكمه، أي يجعله محكما ليس فيه اختلاف ولا تردد، يحكم ما أراده ويحكمه. ففي الآية إثبات الإرادة، ما يريده أي ما أراده فإنه لا بد يحكمه، يعني يثبته ويبقى ويحكمه، ففيها إثبات الإرادة. كذلك أيضا الآية من سورة الأنعام قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هكذا أخبر من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، ومن أراد إضلاله صرفه وحرفه وجعل صدره ضيقا. الآية فيها إثبات الإرادة مرتين، من يرد ومن يرد، فدل على أن الله تعالى إرادة، إرادة حقيقية. ويأتينا إن شاء الله تقسيم الإرادة إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة قدرية. الإرادة الشرعية لا يحصل مرادها، قد يريد الله تعالى من العباد أن يفعلوا ولكن لا يفعلوا. وأما الإرادة القدرية فإنه يحصل مرادها، كل ما أراده الله كونا وقدرا فلا بد أن يحصل. فإذا قلنا مثلا إن الله تعالى أراد الإيمان من الكفار من الكفار والمشركين، فهل آمنوا؟ أراده دينا وشرعا، ولكن ما أراده كونا وقدرا، فلما لم يرده كونا وقدرا لم يحصل. وأراد الإيمان من المؤمنين إرادة شرعية وإرادة قدرية فحصل. وأراد الكفر من الكفار أراده كونا وقدرا فحصل، مع أنه ما أراده دينا وشرعا. يقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الإرادة هنا شرعية، ويقول يريد الله ليبين لكم، يريد الله أن يخفف عنكم. الإرادة هنا شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا شرعية. وأما في هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، فإنها إرادة قدرية. بعد ذلك ذكر آيات الرحمة المحبة، آيات المحبة كثيرة، واقتصر منها على جزء منها. قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يحب المحسنين، أثبت لنفسه أنه يحبهم. وكذلك: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحبهم. وكذلك قوله تعالى: هم استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين، يحبهم، أثبت بأنه يحب المتقين. وكذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أثبت لنفسه أنه يحبهم. وكذلك قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أثبت أنه يحبهم. كذلك قوله: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت بأنه يحبهم. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحبهم، أثبت لنفسه أنه يحبهم. والآيات كثيرة في صفة الله تعالى بالمحبة. ومر بنا الحديث وهو قوله: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أثبت أن الله تعالى يحبه. المحبة معروفة أنها ميل النفس إلى ذلك المحبوب، وقد كثر تعريف المتصوفة وأهل السلوك للمحبة تعاريف متعددة. ذكر ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين نحو 30 تعريف للمحبة، وكذا في كتابه مدارج السالكين لما أتى على باب المحبة ذكر تعريف لها، وكذا في كتابه الذي في المحبة روضة المحبين ذكر أيضا تلك التعاريف. ثم بعد ذلك يقول هو وغيره: إن هذه التعاريف لا تزيدها إلا غموضا، وإنما تلك التعاريف إنما هي أمثلة، وإلا فالمحبة القلبية لا تحتاج إلى تعريف، اسمها يدل عليها وذلك لأنها كلمة فصيحة، كلمة معروفة متكررة بين الأمة، يعرفون مدلولها بين الأمة الإسلامية وكذلك قبل الإسلام يعرفون ما تدل عليه. فالذي يقولون مثلا المحبة انجذاب المحبوب إلى من يحبه، هذا أيضا مثال. والذين يقولون المحبة ميل القلب إلى المحبوب وإيثاره على غيره، يقال هذا أيضا مثال من أمثلة المحبة. وكذلك التعريفات الكثيرة إنما هي تمثيلات، ولكن المعنى الحقيقي للمحبة لا يصل إليه تعبير المعبرين ولو أتوا بكل تعبير. وبكل حال فلسنا بحاجة إلى تعريف المحبة، ولكن نقول أثبت الله تعالى لنفسه هذه المحبة وجعل لها أثرا. هذا الأثر أنه إذا أحب العبد فإنه يوفقه في الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فدل على أن الله تعالى إذا أحب العبد فإنه يوفقه، فيكون ذلك دليلا على أن محبة الله تعالى للعبد تكسبه فضلا وتكسبه خيرا كثيرا ويوفقه لأن يتقرب إليه بالأعمال الصالحة ويحميه عن المعاصي والمحرمات. هذه من آثار محبة الله تعالى. فيثبت أهل السنة أن الله تعالى يحب، ولكن ليست كمحبة المخلوق. المخلوق إذا أحب شخصا فإنه يميل إليه ويتواضع له ويرق له. يعرفون محبة الإنسان بأنها ميل القلب إلى ذلك المحبوب وانجذابه إلى موافقته وإرادته. ولكن نقول هذه محبة المخلوق، لا نفسر محبة الخالق بمثل هذا التفسير، بل نقول محبة الخالق صفة من صفاته وصفاته تليق به، ولا يجوز أن تشبه بصفاتنا ولا يجوز أن ننفي هذه الصفة. فلا ننكر صفة المحبة وقد أثبتها الله تعالى، ولا نشبهها بصفة المخلوق ونقول إن الله تعالى أثبت هذه المحبة وجعلها لمن اتصف بهذه الصفات، وأن في ذلك حث لكل مسلم على أن يتصف بها. فنقول عليك أن تكون من المقسطين يعني العادلين حتى يحبك الله، عليك أن تكون من المحسنين يعني المحسنين للأعمال حتى تحصل على محبة الله، عليك أن تكون من المتقين حتى تحصل على محبة الله، عليك أن تكون من التوابين وأن تكون من المتطهرين فإن الله يحبهم، عليك أن تكون من المقاتلين في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص حتى يحبهم الله تعالى. تتبع الآيات التي فيها ذكر صفات يحبها الله تعالى فافعلها حتى تكون من الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه، وبذلك تحظى بهذه المحبة. ومن أحبه الله تعالى وفقه. كذلك في الآية الأخيرة أثبت لنفسه أنه الودود. المودة هي أيضا من أنواع المحبة. الله تعالى غفور ودود، والودود بمعنى المحب لعباده، يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. فالتودد يكون من أمثلته دعوتهم إلى الأعمال الصالحة وترغيبهم في ثواب الله، مثل قوله في حديث النزول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، من يسألني فأعطيه. أليس هذا تودد؟ يتودد إلى عباده. ويقال أيضا التودد هو التحبب إليهم، يتودد إليهم كما يشاء. وعلى هذا نقول إن المسلم إذا علم بهذه الصفة فإنه يحرص على أن يكون من أهلها، أن يكون من الذين يحبهم الله. يجمع الله تعالى في بعض الآيات بين محبته ومحبتهم، كآية المائدة، ويقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم لأنهم عباد له صالحون. وكذا في الحديث الذي قرأناه في التوحيد: يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المعتزلة وكذا القدرية والأشعرية ونحوهم ينكرون هذه الصفة، ويقولون إن فيها تشبيه للخالق بالمخلوق، لأن المحبة رقة في القلب ينعطف بها المحب إلى من يحبه، والله ينزه أن يكون فيه رقة، وأن يكون فيه انجذاب، وأن يكون فيه أو يتصف بأنه ينجذب إلى كذا وكذا. ثم ماذا يفسرونها؟ ماذا يفسرون هذه الآيات؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيقولون: يحبهم يعني يثيبهم، يحب المتقين يعني يعطيهم ثوابا أي أجرا. ولو كان كذلك إلى ذكر الثواب ولا حاجة إلى ذكر المحبة، فالله تعالى قد أخبر بأنه يجازي كلا بعمله أو بما يستحقه أو يضاعف له الأجر، كقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. هذا هو الجزاء. وكقوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلو كان المحبة هي الجزاء لاكتفي بالجزاء. وأيضا يقولون أو بعضهم: المحبة إرادة الإنعام، فيفسرونها بأنها الإرادة. وهذا تفسير الأشاعرة، لأنهم يقرون بالإرادة من جملة سبع الصفات التي يثبتونها، فيفسرون المحبة بأنها الإرادة، إرادة الإنعام. فنقول لهم: أنتم أثبتتم الإرادة. الإرادة هي هي توجه أو انجذاب نحو ذلك المراد وانعطاف نحوه. فيقولون لا، هذه إرادة المخلوق. فنقول إذن فلماذا تثبتون المحبة؟ لماذا لا تثبتونها؟ فيقولون إن المحبة فيها تعطف على المحبوب. نقول هذه محبة المخلوق. فإذا نفسرتم بذلك فقد شبهتم. فالحاصل أن المعتزلة فسروا الإرادة بأنها الجزاء والثواب، وأما الأشاعرة فسر المعتزلة المحبة بأنها الثواب، وأما الأشاعرة ففسروا المحبة بأنها الإرادة، إرادة الثواب، وفسروا الكراهية بأنها إرادة العقاب. في تفسير نفي المحبة قولهم والله لا يحب الفساد، قالوا لا يريده، لا يحب الفساد يعني لا يريده ولا يمكن أن يحصل. جعلوا ذلك دليلا لهم على أنه لا، أن الله تعالى ليس له مشيئة وليس له قدرة. هذا قول المعتزلة. ونحن نقول إن الله تعالى أخبر بأنه يريد بعباده الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأخبر بأنه لا يريد الشر والفساد. والإرادة في هذه الآية والله لا يحب الفساد، المحبة يعني لا يحب ذلك ولا يرغبه ولا يثيب عليه بل يعاقب عليه. فينتبه المسلم ويحرص على أن يكون معتقده كمعتقد أهل السنة الذي أخذ من هذه الأدلة. والله أعلم، صلى الله على محمد.